قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم.
طيب نقتصر على كم الساعة؟ لا أكمل. تكملون؟ بسم الله. طيب.
وقال رحمه الله: باب اغتسال الصائم.
يقول رحمه الله: باب اغتسال الصائم. الماء ممنوع من على الصائم أن يدخله إلى جوفه، فيرد السؤال: لو أن هذا الماء أصاب بشرته، فإن البشرة قد تتشرب الماء، وحينئذ هل يؤثر هذا في صومه؟ فبين أن الاغتسال كالوضوء لا يؤثر في الصوم، ومن هنا فرق بين ما هو منفذ إلى البدن وما ليس بمنفذ إلى البدن. أن ينفذ فرق في الماء والمحظور على الصائم من مأكل ونحوه بين أن ينفذ إلى البدن أو لا ينفذ إلى البدن. والاغتسال للصائم يدل على أن من الرخصة أن يغتسل الصائم.
وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم.
وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ليتبرد، وهذا إذا قرأه الإنسان لا يقرأه بقلب غافل. والله لو أن الكثير من الشباب اليوم وصغار السن، ما نقول ناشيات، أدركوا الأيام التي لم تكن فيها هذه الكهرباء لعلم مقدار نعمة الله ولطفه، خاصة في هذه الأزمنة الحارة الشديدة. انظر كيف ابن عمر رضي الله عنه من الشدة كان، خاصة إذا كان صائما يحتاج إلى أن يبل الثوب ويضعه عليه، ما يستطيع، الحر شديد، ويسقط الصائم، وكان الصوم يسقطون كما في الصحيح في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى مكة، وليس منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الصوم شديد خاصة في أيام الحر وأزمنة الحر، لا مكيفات ولا غيرها. وكنا في المسجد هنا لم تدخل المكيفات، وكان الوالد رحمه الله دروسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر إلى الإفطار، فكان في ذروة الصيف تجد الناس يفرون إلى أي مكان فيه مروحة ولا في شيء يتبردون، يأخذون الشراشف ويضعون الماء. نذكر هذا لأنه يذكر بنعمة الله. واليوم الإنسان يخرج، إن جلس في المسجد فهو في المكيف، وإن خرج إلى السيارة فهو في المكيف، وإن ذهب إلى عمله فهو في المكيف، وإن حيثما ذهب حتى في السوق والمتجر، صارت الأسواق والمتاجر تكيف. لكن هل ذكر الإنسان نعمة الله؟ هل جربت يوما من الأيام وأنت في سيارتك أن تطفئ المكيف وتمشي فقط لمقدار 10 دقائق أو ربع ساعة حتى تعلم ما هذه النعمة التي سخرها لكم؟ وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، ليس من أحد، من الله. ولو كانت هذه النعم يريد الله سبحانه وتعالى يعطيها من هو أصلح وأفلح، لأعطاها من هو خير منه. فاعلم أن الله أعطاك نعم عظيمة ومنن جليلة كريمة من الإنسان، لكن ما بقي لك إلا أن تعظم الله من خلال هذه النعمة، أن تذكره ولا تغفل عنه، وأن تشكره فلا تنسى فضل الله سبحانه وتعالى. دائما كنا أدركنا كبار السن، والله كانت الأمور والنعم قليلة، تجد الواحد منهم إذا قام الحمد لله، إذا قعد الشكر لله، إذا رأى أقل شيء ما تسمع إلا الحمد لله والشكر لله. وتعجب الآن من نعم مترادفة، قل أن تجد الشخص يقول حتى بسم الله، نسأل الله السلامة والعافية. وفعلا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، لأن هذه الدنيا تشغل، فينبغي ألا تشغلك عن ذكر الله عز وجل، وتكون دائما متذكرا لفضل الله عز وجل، وأن تعلم أن هذه النعم لا تستوجبها على الله عز وجل. انظر غيرك، والله تخرج في عزة الظهيرة فتنظر إلى العامل وهو يكدح يبحث عن لقمة العيش في شدة الحر، يكنس وينظف. وكانت الوالدة رحمه الله تأخذ بعض الأخوات إلى النافذة في عز الظهر، تقول انظر إلى منك، ليست شماتة، بعض الأحيان تبكي، تقول انظروا حتى تحمد الله وتشكروه. ينبغي أن يتربى الإنسان على الشكر وأن يربي أولاده على هذه النعم. انظروا هذا الصحابي الجليل يأخذ الثوب ويبله ويضعه عليه من شدة ما هو فيه، وأنت لا تأخذ ثوبا ولا تبل، إنما فقط بلمسة بأقل حاجة تشعل لك هذا المكيف، لأن الله كتب وحكم من فوق سبع سماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض، جرى القلم أنه يخلق لعبده مكيف في غرفته. هل إذا نمت ليلة من الليالي في شدة الحر واستيقظت الصباح شعرت أن الله كتب لهذا المكيف أن يشتغل على رأسك، فشعرت بنعمة الله وقلت الحمد لله؟ هل ذكرت الله حق ذكره؟ هل شكرت الله حق شكره؟ أين نحن؟ والمصيبة أننا غافلون، وأبناؤنا غافلون، وبناتنا غافلون، ونجر بعضنا إلى الغفلة. يأتي الواحد ويدخل يقول والله هذا المكيف ما يبرد مثل الناس، هذا المكيف تعبان، هذا نقد للنعمة، نسأل الله السلامة والعافية. أما أن يذكر أين هو ومن الذي أعطاه؟ هل إذا تذكرت يوما من أيام قد أصبحت وأنت تحت المكيف 8 ساعات أو 6 ساعات أو 5 ساعات أو ساعة واحدة وقلت يا ربي لك الحمد والشكر، من الذي أشعله؟ من الذي أقذه؟ كان أول ما خرج المكيف يصب فيه الماء، وإذا لم يصب فيه الماء يحترق، فقد ينام الإنسان في أثناء النوم ينتهي ماء ويحترق عليه. ونذكر أناس، حتى في أناس نعرفهم ماتوا بسبب المكيفات هذه التي تسمى بالصحراوي، أنه يأتي يصلح فيه شيء فتلسع الكهرباء فيموت. كثير ماتوا خاصة عند أول صنعه، والآن لا تضع ماء ولا تغير ولا تبدل وكما تشاء. كان يقوم ويغير في درجات المكيف، لا، جاءه إلى عنده لأن الله قال يبرده، ويبرده وهو في يده، لأن الله قال، لأن الله أمر، لأن الله أعطى. ما أحد أعطاك، ليس هناك أحد تفضل عليك غير الله، وسخر لكم هذه الكهرباء تنسف أمة. لو انفجر سلك كهرباء في الطائرة وهي في الجو يقتل أناسا في طرفة عين، مئات يقتلهم في طرفة عين. هذه الكهرباء من الذي سخرها؟ وهي نار عدو لك، إن هذه النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدو لكم، فمن الذي سخرها الله؟ انظر إلى هذا الصحابي الجليل في صلاحه وتقواه وورعه، عبد الله بن عمر الإمام الزاهد، من شدة الحر يبل الثوب ويضعه عليه، اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك. تعلم نعم الله حتى تعرف من هو الله وتقدر الله حق قدره. كل نعمة حينما تأتي تتنعم بها اعلم أن الله أعطاكها، ولو شاء الله لانقلبت عليك نقمة، ولو شاء الله لم ترها عينك ولم تسمع بها أذنك. فكل شيء حتى القلم في يدك كتب الله، أمره الله أن يكتب وهو في يدك، ولو شاء الله أن يجف، ولو شاء الله أنك ما تكتب. كل شيء تتفكر فيه بعظمة الله عز وجل، ترفع الثمرة رطبة ترفعها، تريد أن تفطر وأنت صائم وتقول سبحان الله، لأن الله كتب أن هذه الرطبة تأتي من القصيم إلى المدينة، ومن الرياض إلى المدينة، ومن المدينة إلى الرياض، لأنها رزق عبدي فلان، فطورا له من صومه، أو فطورا له في صباحه من يومه، يأخذها مع القهوة يستصبح بها. لكن هل سأل نفسه أن هذا البن الذي يطحن من الحبشة أو يأتي من اليمن أنه رزق ساقه الله لك؟ غفل عن النعم، متى تشكر؟ متى تشكر؟ لا يشكر الله إلا من أحب الله، ولذلك قال إني أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنستفق من هذه الغفلة، هذه النعم التي نعيشها ينبغي أن نذكر بها أنفسنا، وأن نذكر بها أولادنا وإخواننا وكل من أعطاه الله خير يذكر به، فإنه أقل وعشر معشار، يمكن أقل من العشير، من فضل الله عز وجل عليه. ومع هذا إن ذكرت الله ذكرك، وإن شكرته في النعمة بارك الله لك فيها، وإن شكرت أحبك زادك، وسنجزي الشاكرين، والله يحب الشاكرين الذي يشكر الله. ولذلك الشكر لا يعطى إلا لأهل التوحيد الخلص المؤمنون الكاملون في إيمانهم، بقدر محبة الله للعبد يعطيه الشكر، لأن الشكر هذه منزل عظيم. الشكر كل شيء، حتى لو نظارة تضعها على عينك، حتى لو كساء تضعه على رأسك، شكر، لأن هذه النعم ما هي عبث، وما أعطيت عبثا، حرمها غيرك وأعطيتها. انظر السلف حرموا هذه النعمة وأعطيناها، حتى إن الرجل يريد أن يقضي أي مصلحة يسافر في شدة الظهيرة في شدة الحر والقر، وهو في داخل سيارته في أبرد ما يكون. كان الناس في القديم إذا وضع، وهذا يعرفه كثير من الذين أدركوا هذه الأيام، أنهم يضعون الماء في الشراب ويضعونه في السقاء والأخبية. في الصيف إذا برد ما يصل حتى بداية البرودة الموجودة الآن بدايتها، وهذا أبرد ما يكون، وأنت الآن تجد الثلج. والله إني في يوم من أيام في شدة الظهيرة مسافر من الرياض إلى الطائف، ووقفت لأخذ ماء اشتريته من المحطة، ولما شربته يعلم الله أني بعده ما تمالكت نفسي، تعجبت كيف هذا الماء من أين جاء. الصفا من مكة، يقولون شركته في مكة، ويكون رزق لعبده فلان في طريقه ما بين الطائف والرياض، أرزاق قسمها ربها، خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس أحدا. لا تحسب أن هذا كله عبث، تدخل وتخرج وتتبرد وتتدفى، إن جاءك الشتاء تدفأت، وإن جاءك الحر بردت، ما هو عبث هذا. ستحاسب والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن نعيم يومكم. وأين النعيم الذي كان فيه الصحابة من النعيم الذي فيه نحن؟ فينبغي أن يستيقظ الإنسان من الغفلة وأن ينتبه، ونبه من حولك من إخوانك من أصحابك، تسافر مع إخوانك تقول لهم سبحان الله من طوى لنا هذه الأرض، مسافات تقطع بالشهور، كانوا يسافرون بالأيام والأسابيع وأنت تقطع بالساعات. آمنا في سربك، معافا في جسدك، وآمن من الهوام ومن الحيات ومن قطع الطريق ومن البلايا، كله بأمان الله. لا تغفل ولا تكن من الغافلين، ودائما تستشعر هذه النعمة. هذا الصحابي الجليل رحمه رضي الله عنه وارضاه يتبرد بالثوب المبلل. نعم.
ودخل الشعبي الحمام وهو صائم.
وجه الدلالة من هذا الأثر عن ابن عمر أنه جعل برودة الثوب مع كونها تلامس البدن لا تضر في الصوم، كما أن الماء إذا اغتسل به تبرد وهذا لا يضر في صومه.
ودخل الشعبي الحمام وهو صائم.
ودخل الشعبي الحمام، الحمام يسجر فيه من الحميم، يسجر فيه الماء، وموجود في زمان الذي يسمى حمام البخار. وهذا الحمام في الحقيقة قد يرد إشكال من ناحية الماء والبخار، لكن البخار لا ينفذ إلى الجسم لأنه من خارج الجسم. فدخل الشعبي، عامر الشعبي رحمه الله العالم الجليل، الحمام وهو صائم، هذا يدل على أنه رخص فيه. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء،
يذوق الطعام، لا بأس أن تذوق المرأة الطعام، هل هو مالح أو غير مالح، وهل ملوحته مناسبة، لأنه لا يصل إلى الجوف، هذا حده الفم. لاحظ أن الغسل لخارج البدن والفم من خارج البدن، وكلها أمثلة ذكرها رحمه الله أنه يفرق ما بين خارج البدن وداخل البدن. نعم.
وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم.
لا بأس بالمضمضة، أنه إذا جف ريقه أن يأخذ الماء فيمضمض، لكن لا يزرد منه شيئا ولا يبقي من فضالة الماء شيئا، لا بأس أي لا حرج.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان
المضمضة لا بأس.
نعم. لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم.
والتبرد أنه يأتي إلى مثل ما ذكرنا بركة ماء يسبح فيها، أو يأتي إلى ما هو موجود في زماننا مكان مكيف يتبرد فيه، لا بأس بالتبرد للصائم. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا.
إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وهذا هو الأصل عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدهان والترجيل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهذا لا يؤثر إذا كان الدهن، قيل كما أن الماء من خارج فالدهن من خارج، لكن لو أن الدهن يسري إلى داخل البدن مثل الأدهان النفاذة مثل الفليكس الموجود الآن، إذا وضعه على حلقه ووجد طعمه في حلقه فهذا نافذ ومؤثر، ولذلك إذا وصل إلى الجوف من منفذ أثر. نعم.
قال أنس رضي الله عنه إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم.
نعم كما ذكرنا.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم.
استاك وهو صائم وهو سنته، أولا لعموم الأحاديث، كنت قد نهيتكم عن قول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أكثرت عليكم في السواك. فالسنة أن السواك يكون في الصوم كما يكون في الفطر، وشدد بعض العلماء كالشافعية كالحنابلة في الاستياك بعد الزوال، وقول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله يحكى مذهبا أنهم قالوا أنه لا يستاك بعد الزوال وهو صائم. والصحيح أن لأن قالوا لأنه بعد الزوال يؤثر في الخلوف ويذهب أثر الصيام وأثر العبادة. والصحيح مذهب من قال إن السواك بعد الزوال كالسواك قبل الزوال، والخلوف لا يؤثر فيه السواك، لأن الخلوف ناشئ من المعدة وليس ناشئا من وسخ الفم أو الوسخ الموجود في الفم، ولذلك لا يؤثر فيه. وأما بالنسبة للدليل على جواز السياك عموم الأحاديث، وقد قال عاصم رضي الله عنه: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، فدل على أنه لا حرج ولا بأس للصائم أن يستاك سواء قبل الزوال أو بعد الزوال.
قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره.
يستاك أول النهار وآخره، هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
ولا يبلع ريقه.
ولا يبلع ريقه، لأنه إذا كان السواك رطبا فإن الريق أجنبي، وأما إذا كان وأصلا السواك فضلة السواك ما تبلع، البعض اليوم يستاك ويبلع الفضلة، لذلك تجد بعضهم عند قيامه للصلاة يبلع، المفروض أن يخرج فضلة السواك في المنديل أو نحوه، أما أن يبلع فهذه مشكلة. هذا السواك مراد به الطهارة، هذا لا يزيد نفسه إلا قدرا، يأخذ وسخ أسنانه ثم يبلعه في جوفه، هذا ما يصنعه عاقل، السواك يلقى، ولذلك يبصقه الإنسان ويخرج القلح ووسخ الأسنان ووسخ الفم ولا يبلعه. وبناء على ذلك هذا هو الأصل، وهذا معنى أن يستاك الصائم، لأن الأصل في ألا يزدرد فضلة السواك.
وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر.
إن ازدرد ريقه تورع عن حكم بفطره، لأن السواك يختلف، ولذلك من العلماء من فرق بين السواك الرطب والسواك اليابس، فقال إنه إذا كان يابسا لم يضر، وإذا كان رطبا رطبا واستعمله مباشرة وبلع ما فيه كأنه يبلع الماء والفم من خارج وليس من داخل، فشددوا في هذا إذا بلعه. نعم.
وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به.
نعم، هذا المراد به ألا يزدرد، وهذا ينبغي أن ينتبه له، المسألة إذا لم يزدرد، أما إذا ازدرد فهذا هو محل الإشكال. والذين يقولون إن السواك مؤثر إذا كان رطبا ينظرون إلى الغالب، إن الغالب لا يأمن من أن مادة السواك مثل المعجون أجنبية، وهذه المادة قد تختلط باللعاب فيصعب تمييزها فيزدري، فأعطوا الحكم للغالب. وأما حكم بسيرين فهو على الأصل، أن الأصل أنه لم يزدري، لكن هذا كله مقرون بحال السلف أنه لا يبلع فضلة السواك، أما إذا بلع فهذا مشكل، ولذلك تكلموا على ريق المستاك أن الريق لا يبلعه خشية أن يكون مزدردا لرطوبة السواك، وإذا ازدرد رطوبة السواك أو أي رطوبة أفطر. ولذلك المعجون لا بأس به إذا كان لا يزدرد منه شيئا ويأمن، وأما إذا كان لا يأمن أن يزدرد منه شيئا فلا، لأنه لا فرق لا بين السواك ولا غيره، المهم أن لا يدخل الأجنبي إلى الجوف، وهذا هو فقه المسألة، أن من وسع فيه بنى على أنه سيحترز، ومن ضيق فيه بنى على أنه لا يأمن وأنه قد يقع في المحظور من ازدراد رطوبة السواك. نعم.
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
في
بالكحل للصائم بأسا.
الكحل له حالتان، الحالة الأولى أن يجد طعمه في حلقه، أن يضعه وهو صائم ثم يجد طعمه في حلقه، فهذا يفطر على ظاهر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمنعه من المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، لأنه لا يأمن أن ينزل الماء إلى جوفه. يلاحظ أن الأنف ليس فما، وإنما هو منفذ إلى الجوف، فأصبح عندنا ما هو منفذ أصلي وهو الفم، وما هو قائم مقام المنفذ الأصلي بدلالة السنة، ودل على أن الفطر لا يختص بالمنفذ الأصلي. هذا وجه كون جمهور العلماء رحمهم الله لا يفرقون بين الاستعاض وبين الوجور وبين أن يضع بعضهم يقول أنه إذا وضع الكحل ونزل إلى جوفه أثناء صومه في حال الصوم فلا إشكال أنه قد أفطر لأنه نزل إلى الجوف وحينئذ يحكم بفطره. ولاحظ أنه لما منعه من الاستنشاق أن الذي سينزل إلى الحلق إنما هو شيء يسير من القطرة، ومع ذلك عده مؤثرا في الصوم لما نهاه قال إلا أن تكون صائما، خشية أن يعرض صومه إلى الفطر، لأنه لا معنى إذا قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يقول هذا تنبيه من الشرع، أي منعتك من المبالغة من أجل الصوم، وليس في الصوم شيء يحضر إلا كونه مفطرا، ولا يفطر إلا إذا طالت القطرة داخل الحلق. ومن المعلوم أن القطرة قد لا تصل إلى الجوف، فدل على أن العبرة بمجاوزتها للحد المعتبر بغض النظر عن كونها تصل أو لا تصل. ولذلك لا يفرق في الفطر بين شربة قطرة من الماء وبين شربة الماء التي تصل إلى الجوف. فإذا البعض يقول له لا تفطر وما هي القطرة، هذا شيء يسير، كل هذا لا تأثير له، العبرة أنه أجنبي متى ما وجد طعمه في الحلق فقد أفطر، هذا هو فقه المسألة. وحديث لقيط بن صبر يدل على أن الفطر لا يختص بالفم، وعليه فلو وضع الكحل أو وضع القطرة في أنفه أو وضع القطرة في عينه في أثناء الصوم ووجد طعمها فقد أفطر. أما لو وضع الكحلة وهو صائم قبل فطره بساعة ثم وجد طعمه بعد مغيب الشمس لم يؤثر، لأن وصوله كان بعد انتهاء الوقت المعتبر، أو وضعه وهو صائم ولم يجد له طعما فلا يؤثر، لأن لا نشك هل وصل أو لم يصل إلى الحد المعتبر، والأصل أنه صائم فلا يرفع اليقين بالشك ونقول صومه صحيح. إذن فقه المسألة أن يضعه في حال الصوم وأن يجد طعمه، أما لو وضعه بالليل ووجد طعمه بالنهار فقالوا لا يؤثر، وهذا مسألة الاستصحاب.
نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.
تقدم معنا.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
يدرك الفجر وهو حلم وهو جنب من غير حلم، هذا يدل على أنه جامع أهله، والمجامعة قبل الفجر ينبغي أن يحتاط فيها وينتبه الإنسان، فإذا أذن عليه المؤذن وهو أثناء الجماع فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن ينزع مباشرة، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال النزع كالإيلاج بمعنى أنه يحكم بفطره ذلك اليوم ويجب عليه القضاء، والصحيح أنه ليس كالإيلاج، إن نزع مباشرة. وأما القول الحالة الثانية فهي أن يستمر بعد الأذان ولو بلحظة، فحينئذ حكمه حكم المجامع يفسد صومه وتلزمه الكفارة إذا استمر بالجماع، وهذا على أصح القولين بأن الاستدامة كالإنشاء، أن استدامة الجماع كإنشائه. وأما من قال أن الاستدامة ليست كالإنشاء فحينئذ يقولون إنه يحكم بفساد صومه ولا تلزمه الكفارة.
نعم. فيغتسل ويصوم.
فيغتسل ويصوم كما ذكرنا أن كونه يصبح جنبا لا يؤثر، من غير احتلام الحلم من الشيطان، والمراد بالاحتلام أن ينزل وهو نائم، أن ينزل وهو إذا كان في نومه ثم رأى ما يثير شهوته ثم فثارت شهوته وأنزل وجب عليه الغسل، وسواء إذا وجد المني سواء تذكر النوم أن تذكر المنام أو لم يتذكر، فما دام أنه وجد المني فإنه يجب عليه الاغتسال ولا يؤثر في صومه، الاحتلام يوجب الاغتسال ولا يشترط فيه أن يذكره.
نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك
قال لرجل أن الاحتلام يوجب الغسل، كان هناك رجل كبير السن فقال كيف يا شيخ يجب الغسل، هو كله كذب في كذب، يعني كيف يجب على الغسل وما ما فعل شيء، معناه أنه جالس طيلة عمره ولا يغتسل، هذه مصيبة، صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
هذه المجالس وهذه صورة من حال السلف الصالح الأمة التي اختارها الله سلفا لهذه الأمة الأمة المرحومة. انظروا كيف إذا زاروا ليس هناك حديث عن فضول الدنيا ولا عن البيع ولا عن الشراء. أشهد شهدت فنعم الشاهد ونعم الشهادة ونعم المشهود ما شهدته من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. كانوا إذا جلسوا اشتغلوا بسوق الآخرة وعلموا وانتفعوا، وهذا هو الذي رفع الله بقدر الصحابة وأمنهم من كل سوء ومعابة، جعلهم في هذه المنزلة العظيمة. كان التابعون إذا زاروا الصحابة يحملون السنن والآثار. انظروا زيارة للصحابية حفظت بها السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل أهل الفضل. يدل على أمرين: أنك إذا زرت أهل الفضل تسألهم حتى تستخرج العالم مثل العين، إذا ثورتها زاد ماؤها، وكما قال مسعود تثور العلم، إذا جلست مع العالم تسأل الأسئلة المفيدة. يقول أبو المنهال كما في الصحيحين دخلت أنا وأبي سيار بن سلامة، أبو المنهال سيار بن سلامة أبوه سلامة رحمه الله، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نضلة بن عبيد، فقال أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، كيف كان النبي. دخل هذا التابعي على هذا الصحابي لما قدم عليهم في البصرة، ولما دخل عليه رضي الله عنه وارضاه سأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة، ما قال له والله كيف وصلت بالطيارة، متى ما شاء الله كان وصولكم، ها ما شاء الله كيف تأخرت الرحلة ولا ذهبت ولا جاءت، وما شأن أبقاركم وغنمكم وسياراتكم، شيء من الفضول. لسان لو رأيت من أصابته الجلطة، أعاذنا الله إياكم، كيف أهله يلهثون ينتظرون أن يقول كلمة حرفا. مرض بعض قرابتنا فلما رأينا شيء تهال العقول لكن النفوس المستيقظة، الجلطة تصيب الإنسان ما يعرف كيف يتكلم. أدرك لسانك قبل أن يحال بينك وبين الكلام، أدركه بشيء يرضي الله، أدركه بشيء يثقل به ميزانك، أدركه بشيء ينار به قبرك لما تخلف للأمة سنة، تدخل على العلماء تسألهم تستفيد منهم تذاكرهم. وإذا كنت من طلبة العلم لا ترضى لأحد يضيع عليك وقتك، لا ترضى لهذا. ولذلك ما ضاعت الأمة إلا إذا ضاع علماؤها، ولا يضع العلماء إلا إذا ضاع طلبة العلم، ولا يضع طلبة العلم إلا إذا أصبحوا كالعوام. فضلك الله وشرفك إذا انتبهت لنفسك وأنت تطلب العلم. لا يشترط أنك تجلس طالب العلم من أخمص قدمك إلى شعرة راسك، متى ما صحبت أهل العلم متى ما أحببتهم ولزمتهم فينبغي أن تسمو بنفسك. تضيق إذا جلس مجلس ما فيه شيء من ذكر الله عز وجل، تضيق إذا جلس مجلسا ما حملت فيه شيئا من تجارة الآخر. ألا ترون إلى الرجل التاجر، انظروا إلى أصحاب المال ورأينا بعضهم، وذكر لي بعض من يرافقهم سألته من أجل العظة والاعتبار، قلت له كيف فلان، قال هذا فلان ما يجد وقتا، ونحن والله ما نفتخر بالدنيا، لكن يقول ما يجد وقتا يجلس مع أحد، لأنه يمكن هذا الوقت الربع ساعة تذهب عليه مليون أو مليونان أو 3 ملايين. قلت سبحان الله ما عنده وقت إلا المليون والمليونين والثلاثة الملايين. قال نعم، يا سبحان الله هذه سوق الدنيا كيف يتلهثون عليها وكيف يجلونها. فهؤلاء كل من حوله أشعره بأهمية هذه التجارة، ما يستطيع أن يدخل عليه أحد ولا يستطيع أن يزوره، بل حتى السماعة ما يستطيع أن يرفعها، ليس هذا صحيحا؟ كيف يضيع وقته؟ هذا وقته بعبارة بعض بالملايين، أين الذي وقته بملايين الحسنات؟ إذا اعتزوا بالدنيا اعتز بالآخرة. ولذلك أذكر الوالد رحمه الله، وهذا فقط نذكر لأشياء رأيناها وعشناها لا نتحدث، لا أذكر أني دخلت عليه والله في حياتي، وهذا شيء يحاسبني عليه الله عز وجل وما أكذب، والله ما دخلت عليه إلا وجدته قائما يصلي أو جالسا وفي حجر الكتاب، وهذا أكثر ما يكون من حاله. وأشهد بالله أن طيلة ما صحبته منذ أن أفقت ورأيته لا أعرف أنه يوما دخل بيته ولم يبدأ بالصلاة إلا أن يكون وقت نهي في حياته كلها، ولو دخل في عز المرض رحمة الله عليه لا يمكن أبدا أن يدخل بيته إلا بالصلاة. ثم إذا جلس على فراشه، فراشه ممدود له رحمة الله عليه، وأمام الفراش ما لا يقل عن 20 أو 30 كتاب، ما بين التفسير ما بين الحديث ما بين الفقه، ولا يشبع، ثم يجلس مباشرة على الكتاب. أو أدخل عليه وهو جالس يعقد تسبيح بيده، نزر قليل جدا إذا دخلت عليه، أو أدخل عليه وهو يأكل أو هو نائم. هذا الذي أعرفه وأعرف منه، لا أكبر رجل ولا أصغر رجل يضيع عليه وقته، لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته، يدخل في فضول الدنيا يتحدث يذهب يمينا وشمالا، هذا أمر شبه مستحيل. إما أن يعلم أو يتعلم أو يشتغل بذكر الله عز وجل، أو يسمع قصة فيها عبرة أو عظة، يخرج إلى مع أبناء العم والقرابة، وهذا يعرفه كلهم يعرفونه، لا يمكن أن يخرج يدعى إلى مناسبة إلا وكتابه معه. فإذا وجدهم جلسوا حلال الله وحرام الله وسوق الآخرة أقيمت وموازين وأقيمت، عاش معهم، مجرد أن يقولوا فلان وعلان وبدأ السخرية يخرج من بينهم ويجلس تحت الشجرة ويقرأ، كانوا يخرجون حتى يأتي وقت الغداء فيتغدى ثم ينصرف، يقول الوقت رأس المال، رأس مال الوقت، ورأس مال كلنا، رأس المال من العمر كلها الوقت. وكان يقول لا أسمح لأحد يضيع علي وقتي، الوقت ما هو هدر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحمل نعمة الله عز وجل. دخل هذا التابعي على أم المؤمنين فما جلست تسأله كم تجارته كم وكم، كان رجل مبتلا بالمال، فدخل على الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح الجنات، وجلسه من أصحاب الملايين، وقال والله بعنا العمارة الفلانية بمليون واشترينا الثانية بثلاثة، وبعنا واحدة اشترينا واحدة بمليون وبعنا ب4 ملايين. قال الشيخ رحمه الله حدثنا عن المشايخ، قال كنت جالسا معه فقال له يا فلان بعتها ب4 ملايين؟ قال نعم. قال ما رأيك هذه ال4 ملايين تعطينا منها مليون، مليونا عندنا مساكين وعندنا أيتام وعندنا أرامل. فخرس الرجل ولم يعد بعد ذلك يقول لأحد المشايخ، قال ما عاد إذا دخل عند الشيخ يأتي بسيرة المال، هكذا يؤدب الناس، هذه سوق الآخر. لما دخلوا على المؤمنين الرضا، انظروا خوفهم على الدنيا، هؤلاء يخافون على دنياهم، أنا نخاف على آخرتنا، أنا نحرص على من يرضي الله عز وجل. والعجيب أنك يا طالب العلم ويا من تنتسب مراقب في كل طرفة عين، مراقب في جلوسك مع الناس، مراقب في اعتزازك بهذا الدين، مراقب في سمتك، والله ما تعلم أين أنت، تراقبك ملائكة. وأنك إذا كثر كلامك في ذكر الله عز وجل وطبت وطاب ممشاك ولا تجلس مجلس إلا يبارك الله لك هذا المجلس، قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. علم أن هذه الأمور ما هي عبث ولا يسخري، هذه حقيقة، والله تغبن ويصيبك القهر وأنت ترى هؤلاء يحفظون دنياهم وأنت لا تحفظ الآخر. وأعطاك الله، والله لقد أعطانا الله ما لم يعطه غيرنا، ولا أظن أن أحدا هناك أعز وأشرف من العطية التي أعطانا الله إياه وهي العلم، وهي التي ينبغي أن نعتز بها وأن نوجد في أنفسنا وأن نجعل كل من حولنا وكل من يصحبنا يدور في فلك هذا الأمر، وهو الإعزاز بدين الله وشغل الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته ومحبته ومرضاته. يتألم بعض طلبة العلم، يقول أجلس مع بعض طلبة العلم ولا أجد من يذكرني بالله، بل وصل الحال من الغفلة أنه ربما يقول في بعض الأحيان آتي بالمسائل وأطرحها أريد أن نستفيد وهذا، فأجد من يحاول أن يصرفني عن هذا الأمر وقد يجابه في وجهي. ونحن لا نقول هذا من فراغ، نقول ونحن بين هدي السلف الصالح رحمه الله، وينبغي علينا عمارة الوقت بذكر الله. وهذا الأمر وهو كونك تحرص على أن يكون كلامك في ذكر الله، وأن تتذكر لا قدر الله أنه قد يحال بينك وبين الكلام، قد يحال بينك وبين الكلام، وأن الكلام محسوب عليك، وأنك إذا عمرته بذكر الله كان خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. هذه حقيقة ليست بسراب ولا خداع، حقيقة ينبغي أن تعيها وتعمل بها. هذا السلف الصالح رحمه الله في حرصهم. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أشهد. انظر كيف تتحدث عما رأت وسمعت، شهدت بعلم رضي الله عنها وأرضاها. نعم،
على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا بالجماع غير احتلام ثم يصومه،
كما ذكر المسألة المتقدمة أن هذا هو الصحيح ومذهب الجماهير، وقيل أنه رفع الخلاف وهي إجماعية. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس أن إن لم يملك.
حسبك. هذا بالنسبة إن شاء الله لأحكام الصوم، قد نؤخرها، نريد أثناء رمضان أن نتحدث عن أحكام الصوم وهو إن شاء الله أنسب. إن تيسر قبل رمضان سنعلم بإذن الله، تيسر هناك دورة، لأنه احتمال أن تكون هناك دورة قبل رمضان، ولكني أفضل أن يكون أثناء رمضان الحديث عن أحكام المفطرات، لأنه يكون أبلغ في الزجر وأبلغ في الامتثال. صلى الله بعزته وجلاله يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا في رمضان بعفو وعافية وأمن وإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك، وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.